إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: قيادي مؤتمر يتعرض للإهانة والطرد من عدن، ووزير نقل هادي يكشف جزءا من الحقيقة لما يدور في الجنوب. الاحتلال يواصل انتشاره في شبوة للسيطرة على منابع النفط والغاز. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. البداية مع مقطع فيديو لتعرض القيادي في المؤتمر التابع لأبو ظبي يحيى العابد، والذي تعرض للإهانة والطرد من محافظة عدن. سنستمع لهذا الفيديو، ثم أيضا سنستمع لفيديو آخر أو لمقطع صوتي بالأصح لوزير نقل هادي، والذي تحدث عن جزء من الحقيقة في سياق الصراع فيما بين ميليشيا الاحتلال، وسنعلق عليه وسنأتي على كثير من النقاط المهمة فيه.
ومن احنا قاعد عبد الله صايح كما حتى نمشي للعود كل ابوهم كلام الا هو كان بحرس الجمهوري بلا ابوه كلب ابن كلب الا هو كمان كلب هو الحوض هو اللي صرع.
انا اعتذر لكل
قسما بالله ما قزعت
واعتذر لكل يمني خلف في هذا البلاد. انا كنت ضيف عندكم شهرين ونص ومغادر هذا البلاد، وشكرا جزيلا. واذا لمست مشاعرهم
انت جلدت حد احبابك انت جلدت حد عادك
ما حسنا
حد احبابك لكن انت رح تنبه تتب علينا
جماعة العزة مشاهدة عن جنوب اللي يدفق شاعر اللي يدفق شاعر الجنوب مشاهدة جنوب أهلي وأخوتي وناسي وليسي واعتذر لهم الله يرحمهم في مشكلة في هذه.
لا تكرر نحن نعمل شعر انت بعد محدادك وقت تفسر لي داخل سعد الساعي نكتب في صنعاء مش في عدن ولا بالجنوب
يا جماعة
الله الله وانا اقول لك يا جعل خير عمد علي عبد الله على ابو عبد الله وابو والعوضة والصاعي. انت اسمك
يحيى
العابد يحيى العابد اعلامي
لكن تعالى
إذا مستمعينا كما سمعتم في هذا المقطع يحيى العابد يتعرض للإهانة في مطار محافظة عدن قبل طرده. السبب لماذا؟ لأنه كتب في ساحل أبين هناك في عدن كلنا السفير أحمد علي، معاهم حملة ذا الحين يروجوا لأحمد علي، يعني بتواطن مع الإمارات يحاولون أن كما تحدثنا في حلقات سابقة أن يرفعوا العقوبات عنه. وكتب في الساحل كلنا أحمد علي، تم قبض عليه من قبل الأمن السياسي هناك في محافظة عدن، ومن ثم الاعتداء عليه وإهانته. وما نشر من مقطع فيديو لم يكن إلا جزء بسيط جدا من ما تم من الاعتداء عليه وإهانته وضربه ثم طرده من محافظة عدن. الأولى، النقطة الأولى في هذا الموضوع، هذا يحيى العابد ذات مرة في قناة الجزيرة مع فيصل القاسم كان ضيف، وبعدها كان الضيف المقابل له تقريبا أحد الإصلاحيين، وكان يتحدث المخلوع على المخلوع. فيحيى العابد خرج من الاستديو احتجاجا، ليش يقول المخلوع علي عبد الله صالح الآن بسب سب كما سمعتم، طبعا يشتم أحمد علي وعلي عبد الله صالح ويلعنهما، وهو لا يتجرأ أن يتكلم بكلمة، عادوا بيقول أنا أعتذر، يعني حتى لم يستطع أن يقول عيب ولا كذا ولا يحتاج مثل ما احتاج في قناة الجزيرة. هذا الشيء الأول. النقطة الثانية، هذا يحيى العابد وكامل الخوداني ومحمد المسوري وعادل الشجاع ونور الجروي، كل هذا الذي ذهبوا إلى عدن، البعض منهم قد تم طردهم من عدن، هؤلاء كانوا قيادات الطابور الخامس هنا في صنعاء، وكانوا يحرضون ضد الجيش واللجان الشعبية ويخلقون أزمات وشائعات، وكانوا يشغلون الشعب بشكل كبير جدا عن مواجهة العدوان، وجميعنا تابع تلك الفترة قبل فتنة 2 ديسمبر، لكنهم كانوا يعيشون معززين مكرمين في صنعاء، ولا كان أحد يتعرض لهم بسوء، مع أنهم عملاء للعدوان، وكان لدى الأجهزة الأمنية أدلة على أنهم عملاء للعدوان. فلاحظوا الفرق كيف كانوا يعيشوا في صنعاء وكيف كانوا يعيشوا أو كيف عاشوا في عدن، وذل وإهانة وضرب وشتم ودعس مثل ما يقال، وبعدها يخرجوا ويطردوا من عدن. يعني لاحظوا الفرق، يعني هذا الإقصائيين الحوثيين الإقصائيين، كان إذا خطي طقم من جنب محمد المسوري ولا يحيى العابد كان يقولوا محاولة اغتيال والحوثيين يريدون أن يقتالونا وإلى آخره. والآن ماذا يحدث لهم في عدن؟ كل الخزي والعار والذل والإهانة. يعني من يتابع المقطع يشاهد كيف علامات الانكسار في وجه يحيى العابد، والذل والإهانة، ويشتم قائدة ويشتم السفير أحمد علي ويشتم ولا يستطيع أن يتكلم، بينما في صنعاء كان إذا خطيت مثل ما نقول إذا خطي واحد حوثي بس من جنبهم ومعه مسدس كان يقولوا عملية اغتيال وشغلوا الشعب اليمني كله بهذا الأكاذيب والأراجي. فالآن ولا نخس، كامل الخوداني والحضرمي والمذابي الذي يعيشون بعضهم في عدن ولا عد لهم نخس. طيب تعرفوا حجم يعني سماحة أنصار الله والتعامل مع مؤسسات الدولة التي تعاملت مع هؤلاء بصبر وسعة صدر وأخلاق وقيم ومبادئ، وكان يترجوهم عودوا إلى رشدكم يفعلوا الاتفاقية تهدأوا واجهوا العدوان كذا، لكنهم أبدا رفضوا لأن يكونوا أذلاء صاغرين، وهم الآن يتلقون الذل والإهانة على يد من؟ على يد أسيادهم الذي ساروا عندهم والذي انضموا إليهم لكي يواجهوا أبناء الشعب اليمني. النقطة الثالثة، لاحظوا الفرق الكبير والشاسع بين الشهيد عبد القوي الجبري سلام الله عليه وبين هذا، مع أنه ما فيش مقارنة، لكن يعني قد والضرورة لكي نضع الأحداث في الصورة، كيف أن الشهيد عبد القوي الجبري رفض أن يسب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهو يحرق بالأسيت وهو في حفرة صغيرة، وصبوا فوق جسدها الأسيت وهو يتأذى من هذا التعذيب البشع ويقول له سب السيد سب الحوثي، ورفض وفضل أن يموت شهيدا معززا مكرما على أن لا يشتم قيادته. موقف أذهل العالم، أذهل العالم فعلا، وقدم درس بليغ عن عظمة هؤلاء الشهداء وهؤلاء المجاهدين الذين لا يتنازلون عن قيمهم ولا مبادئهم ولا أخلاقهم، وأن يبيعوا من الله حياتهم في هذا الطريق لا يمكن أن يتنازل أبدا، لأنه يقف على مبدأ وقيم وأخلاق ورباه القرآن الكريم ورباه السيد القائد والشهيد القائد على ثقافة القرآن الكريم. وبين هذا يحيى العابد لاحظ يشتم علي عبد الله صالح، يشتم أحمد علي، وهم الذي كانوا يعملوا لنا هنا تهويل إعلامي ضجة حولهم وكذا، لا تتكلموا، حتى لا كنا نذكر أحمد علي عبد الله صالح ومنتقده، لا تتكلموا إلا علي عبد الله صالح ومدري إيش، والآن يشتم ويلعن ولا يستطيع أن يتكلم. ليش؟ لأنه ما بش عنده لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، ولأنه في موقف باطل. طبعا لأنه في موقف باطل، يعني لاحظوا الفرق بين المدرستين، مدرسة القرآن الكريم ومدرسة القيم ومدرسة أخلاق القرآن الكريم وثبات على الحق والمبادئ والقيم، وهذا الذي عيبيع قيادته وعيبيع وطنه من أجل مصلحته ولا من أجل أنه يسلم لنفسه. فرق شاسع كبير. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هذا ما جرى ليحيى العابد وظهر في الإعلام. وطبعا قيل أنه في مقاطع يعني تابعت منشورات الجنوبيين، وكما تحدث يعني حتى البعض أنه يعني تم الاعتداء عليه خلف التصوير وما بث إلا شيء بسيط. أيضا يتعرضون القيادات التي ذهبت إلى عدن، يتعرضون للإهانة، يتعرضون للضرب، للسجن، للحبس في الفنادق، ممنوع عليهم الخروج، يعني مستعبدين، وكانوا في صنعاء أحرار. وهذه رسالة لمن لا زال يراود نفسه من بعض القيادات العسكرية في الحرس الجمهوري الذي يتواصل بهم طارق عفاش، أو بعض المغرر بهم الذين يذهبون إلى طارق عفاش إلى عدن. نقول لهم هذه رسالة لكم، لن يستقبلوكم بالورود، وإنما ستذلون وتستحقرون، ويتم إهانتكم ويتم الاعتداء عليكم. فعيشوا في بلدكم، في شعبكم، وقفوا مع شعبكم بعز، بكرامة، برجولة، بحرية، وأنتم عايشين معززين مكرمين، لا أحد يعتدي عليكم. حتى الذين شاركوا في الفتنة الأخيرة، لاحظوا كيف تم التعامل معهم وإخراجهم وإغلاق هذا الملف نهائيا. يعني شوفوا على أخلاق القرآن والمسيرة القرآنية والتسامح، كلنا أبناء وطن، خلاص غلقنا هذا الموضوع. لو انتصر عفاش مثلا، هل كان سيبقي أحد؟ والله إلا كان يدخلوا لكل البيوت، هم كانوا يصرحوا بهذا الوضع، وقد دخلوا للبيوت يعني في المحويت، في حجة، في سنحان، في كل بقعة، يعني ما هوش إنه ادعاءات عليهم، لا، واضح. وكانوا يقولوا لا حوثي بعد اليوم، يعني كان أيش تصفيات. لكن نقول لهم هنا أضمن لكم، والبقاء هنا والوقوف مع وطنكم وشرفكم وبلدكم وقيادات المؤتمر الشريفة أفضل لكم، أفضل مما يذهب إلى هناك ويهان ثم يطرد، يعني لا دنيا ولا آخر. سافقير اليهود دبور دبور عليهم، لكن ذنوبهم ذنوبهم، لأن دماء الشهداء وتضحيات الشعب اليمني وصبره وصموده ومعاناته لا يمكن أن الله يضيعها أبدا، وإنما هذا خزي، خزي في الدنيا، فما بالكم في الآخرة. لكل من طعن في ظهر الجيش واللجان الشعبية، لكل من حاول أن يستغل هذا العدوان لمصالح الشخصية، لكل من وقف في وجه أبناء الشعب اليمني، لكل من تكسب بالحرام من خلال هذا العدوان، لكل من يسعى للاستفادة من هذا العدوان، والله أنه سيتلقى الخزي في الدنيا قبل الآخرة. وهذه مشاهد وآيات من الله سبحانه وتعالى توضح لنا كيف أن مصيرهم هنا في الدنيا، هنا في الدنيا، فما بالكم في الآخرة.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى المقطع الآخر، وهو خاص بوزير نقل هادي الجبواني، كما تحدث في حلقة يوم أمس عندما يعني تم منعه من الدخول إلى ميناء كنا، وكذلك يعني حصل إهانة له وهو وزير، وزير في حكومة هادي. من الذي يهينه ومن الذي يمنع؟ المحتل، المحتل الذي جاي يحتل بلده رجع يمنعه من الدخول منطقة من مناطق بلده. يعني لاحظوا كيف يتعاملون بإهانة، بخزي، بعار مع هؤلاء المرتزقة، لأنه ما بيش لهم قيمة أصلا. عندما تبع بلدك ووطنك ما بيش لك قيمة عند سيادك من المحتل ولا العدوان أبدا، بيتعامل معك مثل ما يعني بيقول بزلطي، يتسعى، يهينه، يعدمه، يحبسه، يربطه، يخرجه، يحبسه في الفندق، يلطمه مثل ما يفعلوا بهادي، عادي، ما بيش لهم لا عزة ولا كرامة. وإذا الإنسان لم يعيش لا بعزة ولا بكرامة، فما باقي في هذه الحياة، ما باقي شيء، ما مع الإنسان لا عزته وكرامته ودينه ومرؤته وشرفه وإسلامه والحفاظ على عرضه ووطنه، يعني ولا ما لاحظوا الخزي والعار الذي بيعيشه هؤلاء. على العموم المقطع 18 هو فعل مؤتمر صحفي، يعني ضبح ورجع فعل مؤتمر صحفي وخرج الصدق، مع اختلافنا عن مع هذا الوزير كونه مرتزق، لكن في الحقيقة هو خرج بعض الصدق، وهو الذي كنا نتحدث عنه من قبل العدوان وبعد العدوان وحتى اليوم، وهي حقائق ثابتة. لكن لاحظوا عندما يختلفوا كيف يتفاضحوا، الإصلاح في عدن والإمارة عندما يختلفوا، هذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا. الآن الإمارة تتهم حكومة هادي والإصلاح بالفساد وإلى آخره. والإصلاح وحكومة هادي وبن دغر يتهمون الإمارات بالسجون السرية وبناء يعني والعلاقة مع القاعدة وداعش وكلها حقيقة، كلها حقيقة. لكن لاحظوا كيف عندما يتصارعون يخرجون الحقائق، يعني عندما تتعارض مصالحهم كل واحد يخرج وينعث الثاني، بينما هم كلهم مجرمين. لكن هذا لكي تتضح الحقيقة لأبناء المحافظة الجنوبية والبقية أبناء الشعب اليمني، يعني أن ما يتم ويخرج من تصريحات هي فعلا توضح حقيقة ما يجري في الميدان والذي نتحدث عنه بالأدلة بشكل يومي في هذا البرنامج. الآن نسمع هذا الوزير طبعا دقيقوا شوية لأهم الكلام فيما جاء به.
في كل المحافظات المحررة وخصوصا المحافظات الجنوبية وضع سيء جدا. هناك جيوش قبلية أنشأتها الإمارات، هناك جيوش مناطقية، هناك عصابات، حتى القاعدة أصبحت تنتشر من طرف المحافظة إلى طرفها. لم تنتشر المحافظة القاعدة في أي لحظة من الوقت السابق كما انتشارها اليوم. نحن كدولة لن نقبل باستمرار هذا الوضع، لابد من تصحيح العلاقة في إطار التحالف، وإلا أنا كعضو في الحكومة لا يشرفني الاستمرار في هذا الحكومة أبدا. أما صح الوضع وتكون الإمارات حليف للحكومة فقط، وإلا نتخذ قرار سياسي من أعلى المستويات إلى أدناها بأن هذه الشراكة ذهبت في اتجاهات ومساقات أخرى. أنا سأتحرك إلى الرياض وسوف أضع الوضع بين يدي فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. استمرار هذا الوضع غير مقبول، واليمن لن تركع لأحد، لم تركع في الماضي ولن تركع اليوم.
صحيح اليمن لن تركع لا في الماضي ولا في الحاضر، لكن اليمن الحر مش المرتزقة. يعني لاحظوا تم استدعاؤه هذا إلى الرياض، استدعاء يعني بعد هذا المؤتمر الصحفي، وتم توبيخه وقيل أنه سيقدم استقالته. إذا قدم استقالته قال شيء هو حفظ لجزء من كرامته، لكن عندما يطالب إعادة ضبط العلاقة مع التحالف يعني يطالب باستمرار الاحتلال، يطالب باستمرار الاحتلال وأن يبقى عبد للمحتل. في هذا المقطع يعني تحدث عن ما يسمى القاعدة وداعش. تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله من قبل العدوان، تتذكرون يعني قبل أو بعد تفجيرات، قبل العدوان بيومين بعد تفجيرات مسجد الحشوش وبدر، وتحدث السيد القائد وخاطب الجنوبين أن القاعدة تنطلق من الجنوب. قالوا ما فيش عندنا قاعدة. قال طيب كفوا أذاها عنا. قالوا ما فيش عندنا قاعدة. اليوم هذا يعترف بعظمة لسانه وهو مرتزق بأن القاعدة وداعش انتشرت في شبوة بشكل لم يسبق له مثيل. يعني يؤكد العلاقة بين القاعدة وداعش ودول العدوان، وهذا ما دائما نتحدث عنه كما تحدث بالأدلة، وهذا ليس الاعتراف الأول طبعا، لكن نقدم هذا الدليل من المرتزقة أنفسهم لكي الذي يعني يظن أن هذه النظرة أيديولوجية أو أن هذه النظرة خاصة بالحوثيين أو شيء. لا، نقدم لها الآن دليل، دليل من المرتزقة أنفسهم كيف يتحدثون بالواقع. وهذا المقطع يأتي بعد أن تحدثت في البرنامج قبل الأيام الماضية، تتذكرون عندما تحدث عن العلاقة بين القاعدة وداعش في حضرموت، في وادي المسيني، في شبوة، كلها مسرحية، وأنه هذه المسرحية تأتي باسم مكافحة الإرهاب، وإنما في الحقيقة هي للسيطرة على منابع النفط والغاز في حضرموت وكذلك في شبوة. ويعني عندما تم الإعلان عن وادي المسيني، عملية وادي المسيني، ويوم أمس الأول يعلنون عن عملية السيف القاطع أو السهم القاطع لتطهير صعيد شبوة، من ماذا؟ قالوا من القاعدة وداعش. شوفوا كيف المسرحيات. وطبعا هم كانوا قبل فترة خرجوا 11 واحد من قيادة القاعدة وداعش وصاروا للتواهي قبل قيادة التحالف. وكثير كثير من الحقائق التي تحدثنا عنها المسرحيات في حضرموت، في شبوة، في أبيان، في عدن، في المنصورة، في لحش، في الحوطة، في لودر، في موديا، في زنجبار، في غيرها من مناطق المحافظات الجنوبية. يعني الآن يتخذون عنوان القاعدة وداعش، الآن ما بيعملوا الإماراتيين، ينتشروا في شبوة للسيطرة على الموانئ والمناطق الاستراتيجية والساحل اليمني على البحر العربي في حضرموت وشبوة باسم عيش، باسم مكافحة الإرهاب. ووزير نقلهم يقول أنه انتشرت القاعدة وداعش بشكل لم يسبق له مثيل، هذه الحقيقة. لكن هم يرفعوا شعار مكافحة الإرهاب ليستغلوا ولتكون القاعدة وداعش مبررا وذريعة لاحتلال البلد وللسيطرة على المناطق الاستراتيجية وللنفط والغاز. كيف ينتشروا؟ مع بلا يخلقوا لهم عدو وهمي وهم متفقين معه مثل القاعدة وداعش، ومن ثم يسيطروا على هذه المناطق باسم مكافحة الإرهاب. وهذه سياسة أمريكا معروفة في العراق، في سوريا، وتحدث عنها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في 2001 بعد أحداث ديسمبر، في 11 ديسمبر. يعني الأمور واضحة، الأمور الآن واضحة. المسرحية التي حدثت في وادي حضرموت قبل أيام تم نقلهم إلى شرق صحراء حضرموت، وبدء بناء معسكرات جديدة بالتحالف مع بعض المشايخ في تلك المناطق. وقبلها كما تحدثت إخراج 11 واحد من قيادة القاعدة وداعش. ولو نشرح لكم من أول البرنامج، يعني من قبل 3 سنوات، كم يعني كثير من الأدلة التي تتحدث عن علاقة العدوان بالقاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية. لكن هذا دليل جديد يؤكد هذه الحقيقة التي تتكشف يوما على بعد يوم، مش في اليمن فقط، في سوريا، في العراق. اعترافات الأمريكيين أنفسهم، ترامب اعترف في انتخابه وفي أول خطاب له بأن أوباما كان يدعم القاعدة وداعش وصنع داعش، هيلاري كلينتون من صنع القاعدة وداعش، في سوريا كيف يدافعون عن القاعدة وداعش. يعني الكثير الكثير من الحقائق، الكثير من الحقائق التي توضح هذه النقطة. إذن يستخدمون القاعدة وداعش كمبرر ووسيلة لاحتلال المناطق اليمنية والمنابع النفط والغاز. الآن ينتشرون في صعيد شبوة كما تحدث باسم عيش مكافحة الإرهاب القاعدة وداعش، وهم الذي بينشروها هم مسرحيات. تتذكرون ذات مرة عندما تحدثنا عن عملية قصف أمريكي وكشفت الحقيقة من هناك من مصادر خاصة من محافظة شبوة، جعلوا عناصر القاعدة وداعش يخرجوا الساعة 4 عصر، وبعد جوا الساعة 10 يقصفوا البيت، ومش قصفوا البيت، قصفوا جنبه. لجيوا هم الناس انهم بيحاربوا القاعدة وداعش، معانا مسرحية ويوجهونهم بهذه الضربات للتحرك الى الجبهات، لمسرحية امتصاص الغضب الدولي. لان نشر القاعدة وداعش في المحيط اليمني من المخا الى باب المندب الى خليج عدن الى البحر العربي في كل تلك المحافظات، حضرموت، المهرة، ابين، شبوة، عدن، لاحج، ومحاولة إدخالهم إلى محافظة الحديدة، كلها سياسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتخذ احتلال باب المندب وجزيرة سقطرة وميون وكل هذه المناطق الاستراتيجية مبررا وذريعة لاحتلالها بذريعة مكافحة الإرهاب أو ما يسمى بالإرهاب. هذه سياسة معروفة وسياسة أصبحت واضحة. بعد هذا المقطع أيضا الآن في صراع بين محافظ شبوة ووزير النقب. محافظ شبوة مع هادي وبيدافع عن الإمارات ويدعو للتحقيق، وبين وزير النقل. والآن صراع كبير بين ميليشيات الاحتلال، صراع. وفعلا يعني لاحظوا أمس كان هناك قصف لقيادات في نهم، قيادات مرتزقة، قيادات كبيرة، أركان حرب وقيادات كبيرة يعني في نهم. الآن هناك صراع بين الإمارات والإصلاح، هناك صراع بين كتاب أبو العباس والإصلاح في تعز، بين المجلس الانتقالي وحكومة بن دغر، بشكل عام في الجبهات بين الإمارات وحزب الإصلاح. يعني الآن الوضع في الجبهة المرتزقة بينهار بشكل كبير، حتى في الداخل السعودي. يوم أمس القرارات السعودية كانت كلها تعبر عن الصراع وحجم الصراع الموجود بين العائلة الحاكمة في آل سعود في السعودي، وهذا كله بفضل صمود الشعب اليمني. لولا الصمود لما انهارت جبهة المرتزقة. ولذلك لاحظوا يعني الأمور مبشرة بخير بإذن الله، وهناك تهاوي في جبهات المرتزقة بشكل كبير والصراع، والمرحلة القادمة ستشهد صراع أكبر من ما هو موجود بين ميليشيات الاحتلال في كل الجبهات. حتى الآن يعني بدأ صراع بين حراك التهامي حقهم والحراك الجنوبي والسودانيين في الساحل الغربي اليمن. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هذا الصمود بدأ يؤتي ثماره في تهاوي جبهة العدوان ومرتزقته، سواء على مستوى المرتزقة الداخلين أو على مستوى جبهة التحالف نفسها. وقد لاحظنا كم خرج دول من جبهة التحالف ومن يعني التحالف الذي تقوده السعودية. الله لن يضيع صمودنا ولن يضيع تضحياتنا أبدا، وهذه بداية بشائر النصر. ما علينا الاستمرار بالصمود والثبات والاستمرار بتوحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الكلمة. ولاحظوا إن شاء الله خلال المرحلة القادمة كيف ستتهاوى جبهتهم بشكل كبير وستزداد صراعاتهم بشكل أكبر.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قيادي مؤتمري يتعرض للإهانة والطرد من عدن، ووزير نقل هادي يكشف جزءا من الحقيقة لما يدور في الجنوب. الاحتلال يواصل انتشاره في شبوة للسيطرة على منابع النفط والغاز. في النهاية لا يسعني إلا أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.